الرواية الثالثة، نأخذ رواية الرواية الثالثة هذه كانت وبالنبوي لا بدا صورة إلا محوتها ولا كلبا إلا قتلته. شاهدنا وين؟ لا تدع صورة إلا محوتها. الجواب نقول هذا النهي كراهتي، يعني عبارة أخرى مكروه إبقاء الصورة، مستحب محوها، هذا مو المقصود الإلزام. وذلك لقينتين، القرينة الأولى الثياب، لأن بعدين الجاب جاب ولا كلبا إلا قتلته، ومعلوم الكلب لا يجب قتله. أمس إحنا شنو قلنا؟ قلنا قوم حمل عليه من حلياك الموذي كلب الهراش، فهذا جواب، وهذا خلاف الظهور في العموم، هذا الخلاف الظهور في العموم ظاهر ولا كلبا إلا قتلته، يعني سواء كان موذيا أم لم يكن موذيا، ومعلوم الموذي لا يجب قتله. فإذا نفس هذا العموم يصير يا أخي قرين على من؟ على أن مكروه قتل الكلب مو لازم، عدم قتله يعني مكروه، وإبقاء مكروه هيك بعد راح يصير. فإذا كان هذا مكروه بقرينة السياق ايش راح يصير؟ راح يصير على أنه الصورة محوها مستحب الراجح لا أنه لازم، هاي القرينة الأولى. والقرينة الثانية عن هذه الرواية بها فالفقرة ثالثة، احنا أمس ما قرينا اليوم نقراها، ولا قبرا إلا سويته، إذا قبر عالي بس ما نشوفه ماكو سوي محفور السلامة ويا الأرض اجعله مساويا مع لا، هذا واجب يا أخي؟ كلا مو واجب بلا إشكال، وإنما هو راجل. إذا هذه الفقرة ما تصير قرينة عليما على أن الفقرة الأولى ليس المقصود منها الإلزام. لذلك قال وأما النبوي فسياقه ظاهر في الكراهة، بقرينة السياق بقرينتين، شلون يا بس؟ الفقرة الثانية هاي القرينة الأولى، والفقرة الثالثة هاي القرينة الثانية، هاي القرينة الأولى راح يبين كما يدل عليه عموم الأمر بقتل الكلاب، هذا عام يعني كل كلب قتله حتى إذا لم يكن موذي، ومعلوم هذا هو مو لازم. والقرينة الثانية الفقرة الثالثة وقول عليه السلام في بعض تلك الروايات، مش دايب في نفس تلك الروايات التي فيها تلك الفقرة التي فيها تلك الفقرتان أكو بها ضمينة، مش فيها ولا قبرا إلا سويته، ومعلوم أن تسوية القبر ليست بلازمة. نجي علما إلى رواية الرابعة، رواية علي ابن جعفر، شنو فيها؟ ايه؟ واجب يعني سجلنا امس اذا يعض ياه الذي يتحدى عليه يصيح لنا اذا قد واجب من باب انه هذا مات في الفساد يقتل الناس، هذا قد الهراش الموذي قد واجب اذا كان موذي، إذا كان موذي، لكن نقول إحنا الرواية عامة، الرواية ما مقيدة إلا بمن أن يكون موذي، فتشمل حتى غير الموذي، مع أن غير الموذي بلا إشكال لا يجب قتله. الرواية الرابعة رواية علي بن جعفر، تذكرون سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها؟ قال لا. يرد على هذه الرواية أنه ظاهرة في الكراهة، ما ظاهرة في من؟ في الحرمة. قال لا يعني لا يعني شنو لا؟ كمل لا يصلح، لا يصلح ما بيها دلالة عليها على الحرمة، أقصى ما بيها ماذا؟ لا يصلح، لا يصلح، ما قال لا يجوز، لا يصلح، لا يصلح ما بيها دلالة عليها على الوجوب على الحرمة، أقصى ما بيها على الحرمة ما بيها دلالة، أقصى ما بيها دلالة عليها على الرجحان على أنه مطلوع هذا الشيء، هذا أول. ونحن نلتزم بأن اللعب بهذه اللحاظة ونظائرها مكروه، بل لعله نقول حرام إذا كان على وجه التلهي، الحاصل هذا مطلب آخر ومضافا إلى ذلك، مضافا إلى ذلك إحنا هذا كلام في اللعب، وإحنا كلامنا مو في اللعب، كلام وين؟ هذا الجواب ما أدري الشيخ ما ذكر ليش أقول أي رواية ورد في اللعب، إحنا ما نريد نلعب فيها اللحاظة، نريد نبقيها وين؟ على الرب هتشي موجودة، هذا يجوز ولا يجوز، كلامنا مو مصطفى الذي من باللعب على أي حال. فلذلك يقول وأما رواية علي بن جعفر فلا تدل إلا على كراهة اللعب بالصور. ليش تدل على كراهة؟ تقنين لا يصلح. فواردة اللعب تدل على كراهة. ولا نمنعها. ما نمنع الكراهة إحنا؟ كراهة اللعب. بل ولا الحرمة. يعني ولا نمنع الحرمة أيضا إذا حرمة اللعب. إذا كان اللعب على وجه اللهوي. لكن هذا خارج يا أخي عن محل كلامنا. إحنا محل كلامنا في عدم اللعب في الإبقاء بلا لعب وبلا لعب. وأما في تفسير الآية جئنا للرواية الخامسة الذي كانت واردة وين في قضية سليمان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. تقريب الاستدلال أمشي شلون كان؟ قلنا الإمام سلام الله عليه أنكر مشية سليمان حلما يا مشية بنفس التماثيل مو بعملها لا بنفسها. يعني لم يشأ نفس التماثيل مو لم يشأ العمل. إذا لم يشأ العمل راح يصير أقوى ما هناك المضغوط ياه العمل. ما يدل على أن الإبقاء بعد العمل مضغوط. لكن إحنا نقول الرواية تدل على أن سليمان لم يشأ نفس هذا الشيء نفس هذه التماثيل. فهذا يدل أن نفس هذه الأمور هي مضغوطة مو إلا عملها. فإبقاء حينئذ يصير مضغوط. الجواب هذا التقرير كان الجواب. هذا التقرير أمس ذكرنا الجواب منين جبت هاي الأشياء؟ أن الإمام سلام الله عليه قال سليمان لم يشأ مثل هذه الأمور. لا هذا منين جبت؟ بل الظاهر أن المقصود لم يشأ عمله كما الآية تقتضي ذلك. الآية تقول يعملون له ما يشاء يعني ما يشاء عمله. تشوفوا بعد يعملون ما يشاء يعني ما يشاء واضح بعد كل إنسان حب هذا الإنسان. فظاهر الآية المقصود ما يشاء عمله من محارب وتماثيل يعني ما يشاء عمل التماثيل هو يعملون له. فالمشية متعلقة بالعمل. فلذلك الإمام سلام الله عليه قال هو لم يشاء عمله تمثال الإنسان الرجل والمرأة وإنما شاء عمل تمثال الأشجار. إذا كان هيك المقصود فالرواية أصلا ما تدل على أن العمل مضغوط لا أنه نفس الشيء مضغوط حتى يعمم للاقتنام. لذلك يقول وأما ما في تفسير الآية ما ورد في تفسير الآية من قبل الإمام سلام الله عليه فظاهره رجوع الإنكار. إلمن الإمام أنكر إلمن أنكر إلى مشية سليمان على نبينا وآله وعليه السلام. إلى مشية سليمان إلمن للعمل لعمل التماثيل لعملهم لعمل الجن عمل الجن له عمل الجن التماثيل. فأنكر الإمام مشية العمل بمعنى مشية العمل عن شو يؤذن لهم بالعمل بمعنى إذنه في العمل إيه في العمل أو يقررهم هم يعملون هو يسقط عنهم أو تقريره عنهم. فالمقصود الإمام أنكر مشية العمل ما أنكر مشية نفس هذه الأمور حتى تدل على أنه هذا يدل نفس هذه الأمور مضغوطة فلا ولا يختص ذلك بالعمل. وأما الصحيحة هجينا علما إلى الصحيحة فعن صحيحة زرارة نقرأها بالله شوفها شلون. صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام لا بأس بأن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها وتركت ما سوى ذلك. هذا مفهوم شيدو استدلال بالمفهوم قلنا شيدو إذا لم تغير الرأس يعني اللعابة تبقيها كما هي هذا فيه بأس. الشيخ الأنصار رحمه الله يقول هذا محمول يعني بلي مقصود يعني بلي حرام أو مكروه. نقول مكروه هذا المقصود مكروه لأجل الصلاة يعني مكروه جاءت في لعابة لأجل الصلاة والصلاة ويا اللعابة مثلا بلي مكروه هذا المقصود. فيه بأس يعني في البيت موجودة هذا التمثال يعني لأجل الصلاة فيه بأس يعني بأس ما في معنى الكراهة. فهذا البأس بمعنى الكراهة محمول على الكراهة لأجل الصلاة أو لا لا لأجل الصلاة صلاة أو غير صلاة ما أريد أصلي آمن مع ذلك وجودها مكروه. فالخلاصة نحمل البأس على الكراهة. من قال هذا منين شفته؟ ليش تحمل البأس على الكراهة؟ بقرينة الروايات الآتية التي تأتي فيما بعد ويستفاد منها أن البيت الذي يصلى فيه إذا بي لحابة تلك اللحابة لابد من تغيير رأسها، وإلا الصلاة جائزة وحرام لكنها مكروهة. روايات اليوم تجينا إن شاء الله. فبقرينة تلك الروايات المصرحة بالجواز نحمل هذه الرواية إعلاما على الكراهة. لذلك جاء وأما الصحيح فالبأس فيها محمول على الكراهة. إذا يوم مكروه لأجل إذا واحد راد يصلي مكروه في البيت موجودة، أو حتى إذا ما راد يصلي نفس وجودها هو مكروه، بس الآن إحنا بنقول البأس بمعنى الكراهة لعجز الصلاة أو مطلقا. هذا الجواب الأول، أن البأس محمول علينا على الكراهة بقرينة الروايات الآتية. والجواب الثاني، يمكن أن يقال هذه الرواية تدل على الجواز، على جواز الاقتناء، وأنه تدل أصلا فيها دلالة على الجواز. ليش؟ لأن الإمام شنو قال؟ قال لا بأس إذا غيرت رؤوسها. تغيير الرأس شلون يصير؟ لأن العين مثلا أشلعها، ها الشعر شويونه إيه أشلعها، الإذن مثلا شويونه ماذا أو كلها أشعر يضبط تغيير الرأس. يعني هيك راح تصير الرواية، لا بأس إذا غيرت رؤوسها بأن قلعت العين، يعني قلع العين يكفي. شو راح تدل هذه الرواية؟ ومعلوم مع قلع العين يصدق أن هذا تمثال للحيوان، يصدق ولا يصدق؟ يعني جائز اقتناء إذا قلعت العين. فهذه الرواية تدل علينا على جواز اقتناء هذه التماثيل إذا أدنى تغيير صار في الرأس من قلع العين أو من قلع الآن أو نظائر ذلك، مع أن من المعلوم بقلع هذه الأمور الجزئية يصدق أن هذا تمثال حيوان. فالرواية دلت لا بس إذا هيك تغيير صار لا بس، تدل على جواز اقتناء هذه الأمور لكن بشرط جزئي، وهو أن العين تزيلها أو الخشم تزيلها، واحد من ذن الأمور هكذا تدل. ها فالإمام يقول ماذا؟ ها فأنت تقول يعني ماذا؟ هذا الشرع يصير على الإمام هنا.
هو
أنا أقول إن هاي الروايات على التغيير. هذا معنى إدارة أصغر يعني هيك المفروض. ها يعني هيك يقولون. ماذا فادي فادي؟ احتمال موجود الحاسب لكن يخالف ظهور العبارة. اي مو ضعيف يعني هو هاي النقيصة مثلا، مو بس الشيخ يقول افرض ناقص لكنه ناقص ويصدق عليه تمثال حيوان، هذا بعد بلي بعد بلي. على اي حال يقول مع دلالته على جواز الاقتناء وعدم وجوب المخو. انا بينتك بعد شنو هاي العبارة الحاصل بينتك اياه انت بعد عليك تكتب التعليق وشلون بعد. واما ما ورد من ان علي، الرواية ما قبل الاخيرة، اجينا للرواية ما قبل الثانية، ان عليا عليه السلام كان يكره التماثيل، وضمينا الى ذلك رواية اخرى في باب الرضا موجودة، ان عليا عليه السلام لم يكن يكره الحلال، فيثبت ان التماثيل يكرهها الامام بمعنى يبغضها يحرمها، وهذا يدل على ان اصل التمثال حرام بعد احداثا وبقى ان يفرها. الجواب نناقش في من في الرواية الاولى، نناقش في الرواية العفو في الرواية الثانية، ان عليا لم يكن يكره الحلال. حلال انت شو تفسر هذولا؟ حلال بمعنى مقابل الحرام تفسره هتشي؟ اذا هتشي فسرنا صحيح كلامه، يعني علي عليه السلام لم يكن يكره ماذا؟ غير الحرام، بس الحرام كان يكره او يبغض، ايش راح يصير؟ لكن يا اخي اذا هيك مثلا انت تدالي سوء فهم حين هذا، فيثبت على انه علي عليه السلام لما كان يكره التماثيل يعني كانت حرام عنده، هيك بعد المقصود. لكن نقول يكره الحلال، الحلال بمعنى متساوي الطرفين، يعني هيك المقصود، يعني المباح مقصود، ان علي عليه السلام لم يكن يكره المباح، هذا المقصود. وإلا إذا مو هذا المقصود، يعني المقصود ماذا؟ لم يكن يكره غير الحرام، يعني المباح ما كان يكرهه، يعني المستحب ما يكرهه لا بأس، الواجب يعني ما كان يكرهه بل لا بأس، نوفل للمكروه لا تتب القضية، لم يكن يكره المكروه جرعي صي مع أنه بلا إشكال علي عليه السلام كان يكره ماذا؟ المكروه. فلا بد إذن من كون المقصود لم يكن يكره الحلال
يعني ما كان يكره الحلال بمعنى متساوي الطرفين يعني المضار. هذا المقصود. فإذا على إذا هج القضاء فإذا لا يكون الاستدلال كما هو واضح. لذلك يقول وأما ما ورد من أن علي عليه السلام لم يكن يكره الحلال فمحمول على المضاح المتساوي طرفاه، لأنه صلى الله أو لأنه عليه السلام كان يكره المكروه قطعا. بقت لنا الرواية الأخيرة، أنت بس اقراها جوابها أنت بعد تدقها، ما تحاجة إحنا نذكر بس اقراها. شنو هي الرواية؟ شنو كانت الرواية الأخيرة؟ ما المكارم الأخلاق؟ طبيعة تشوفك ما سمعت مكارم الأخلاق افهم أنها ضعيفة. ليش؟ لأن مكارم الأخلاق يدق بلا سند، بلا سند أصح من هذه الناحية. فما دام ندخل السنة إذن الرواية راح تصير ضعيفة. لكن الشيخ مالك قلنا في الأسناد بالي الأمر عنده سهل، مثلا عن مكارم الأخلاق عن أبي عبد الله عليه السلام قال أهدي إلي الإمام علي بن صالح قال هجولي طنفسه فرد شرشة فرد سبع أجالية من الشام فيها تماثيل طائر بلي فأمرت به تغير رأس. والإمام أمر تغير، فهذا ما يدل على أن تغيير الرأس ماذا لازم، فلعله مباح. والإمام ماذا إذا مباح جائز هذا جائز ذا، ما دام مباح فأهجولي ماذا فآمن قلت غيره من قبيل أهجولي ماي إيه؟ أنا شربت كم من ذلك الماء، فهذا هل يدل على أن شرب الكمعة ها واجب يعني؟ لا، أهدي له الماء شرب جائز، يجوز تشرب يجوز ما تشرب، فبما أنه جائز كلا طرفه أنا شربه. هنا ما كذلك أمرت فغير رأسه، ما يدل على قلت يعني أمرت بمعنى قلت فغير رأسه، هذا ما يدل على أن تغيير الرأس أمر لازم. أفضل ما يدل جائز هالمقدار. ولذلك الشيخ الأنصاري شوف ايش قال، قال وأما رواية الحلبي اللي هي مذكورة في مكارم الأخلاق فلا دلالة لها على الوجوب أصلا، لأن الإمام فعل والفعل أبقى ما يدل على الإباحة لا يدل علينا على الوجوب. هذا يا أخي خلص مناقشة كل رواية، الآن فرد مناقشة واحدة راح نذكر عامة لكل الروايات. نقول لو تنزلنا هاي الرواية العام، هذا الجواب العام، نقول لو تنزلنا عن مناقشاتنا هذه لكل رواية الرواية قلنا هذه الروايات كلها تامة في الدلالة لو سلمنا، لكن نقول عندنا مناقشة أخرى لكل هاي الروايات وهي أنها معارضة بما يدل على جواز الاقتناء. وإحنا عندنا فرد قاعدة هم نعرفها، إذا عندنا رواية ظاهرة الحرمة وعدنا رواية أخرى ظاهرها ماذا الجواب، نحمل المانع علينا على الكراء. هنا مش يكون يقول يا رب تجيب لنا روايات الجواب نشوفه صدق تدل على الجواب، هاي راح أطلع كيان. ولو سلم ظهور هذه الروايات، سلم الظهور ظهور دلائل ظهورها في الحرمة في حرمة الاقتناء، سلمها الظهور في جميع الروايات فهي معارضة بما هو أظهر وأكثر. مثل من ياب ذلك الأكثر والأظهر، عجيب يعني هاي الرواية اللي تجينا هم أكثر بلي من ذيك هم دلالتها أظهر. هنشوف مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ربما قمت أصلي وبين يدي الوسادة أنا مخدر فيها تماثيل طير فجعلت عليها مثل سال أنا مش نسوي اللعابة نغطيها فجعلت عليها ثوبا، يعني معناه قبل الصلاة الإمام كان مبقيها لي هج إمام، هذا يدل علينا على الجواز. ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر سلام الله عليه عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل طير أو سبع أيصلى فيه؟ قال لا بأ. صريحة بعد صريحة يا أخي. وعنه عن علي بن جعفر عن أخي عليه السلام عن البيت فيه صورة سمكة أو طير، يعني فيه صورة طير يا صورة سمكة يا صورة طير يعبث به أهل البيت يلعبون بزعاطيه هل يصلى في ذلك البيت فيه يعني في ذلك البيت؟ قال لا حتى يقطع رأسه ويقتد، يعني لأجل الصلاة يعني إذا مو لأجل صلاة ما تريد تصلي يعني لا بس خلي يعني ما دي بس. ورواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوسادة والجصاص يكون فيه التماثيل، ما شنو رأيك؟ قال لا بأس به يكون في البيت. شكوبي يكون في البيت؟ شكوبي قلت ما التماثيل؟ شنو المقصود من التماثيل؟ قال كل شيء يوضع فلا بأس. على أي حال دلالتها واضح على أنه لا بأس بوجود التماثيل في البيت، لكن أقول كل شيء يوضع، شنو المقصود يوضع؟ يوضع أقول مقصود من كل شيء يوضع يعني المقصود لا تعلقه. ها هل صوت الحيوان لا تخليها ترتوبة وجامة وخليها ماذا؟ هذا المقصود، خليه تواب الزانية يفتحها كذا، هذا المقصود. تقرينا هذا التفسير اللي أنا بينته لعل واحد من عندكم يقول شيخنا منين استعمل أن هذا المقصود كل شيء يوضع يعني بهذا؟ أقول بالرواية تبحثين هي تفهمنا أن هذا المقصود، انتظر هنيئا هذا انتهى. لكن قد واحد يناقش في هذه الرواية فيقول لعل المقصود من التماثيل، سألته عن التماثيل يعني تماثيل الجائزة، هذا المقصود يعني تمثال الجائزة يعني تمثال غير دروس، تمثال الشجر القطار يعني هذا المقصود. ثاني نقول لك هذا من الجبت السؤال عام والجواب عام، انت تحل على هذا غير يحتاجك الى قرينة والقرينة مقصودة. لذلك قال الشيخ وسياق السؤال مع عموم الجواب يأبى عن تقييد الحكم بما يجوز عمله يعني إيجاده، مثل ما سورة الشجرة سورة غير الروح بما يجوز عمله كما لا يخفى. وسياق الجواب حيث أنه سياق عام، قال سألته عن التماثيل والجواب هم جواب عام، لا بأس هم جواب عام، هذا عام ذاك عام، شلون تحمل حينئذ؟ والرواية الأخرى لأبي بصير قال قلت لأبي عبد الله أخرى، ليش هم مال أبي بصير؟ هاي أخرى لأبي بصير، إنا نبسط عندنا الوسائد من خادين فيها التماثيل ونفرشها، قال لا بأس منها بما يبسط ويفرش ويوطع، وإنما يكره منها ما نصب على الحائط، تخليه على الحائط بالجامع أو تخليه على السرير هذا يكره، وأما إذا جولي بهم خده وتنتج عليه هاي الأشياء التي لا تعلق، يوضع بمعنى لا يعلق. هاي قلت هاي الرواية تصير قرينة، هاي واضح على أذنه. على أي حال هذا الرواية واضحة الدلالة على جواز الاقتناء، قال لا بأس إذا كان يوضع لا بأس، وإذا كان يعلق إنه مكروه مو أنه هم حرام. وعن قرب الأسناد للحين يريكن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر سلام الله عليه قال سألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ساتر هردة أكو بيها تماثيل ولم يعلم بها، ما يدري أكو تماثيل، ما يدري زعاطف مشترين لعابة ومخليها وين في البيت، كان يصلي مدة وهو يصلي في ذلك البيت، في يوم من الأيام فتح الكنجينة علم، ثم علم ما عليه يعني ما على الساتر مثلا، قال عليه السلام ثم علم ما عليه، هذا شفع عليه عيد الصلاة يولا مو تقراها في الوقت في الفرق، ثم علم اي شوية اوقف تنفس ما عليه، قال عليه السلام ليس عليه فيما لم يعلم، اذا ما يدري شكوا بيها فهو لما نفهم شي يسوي، فاذا علم فلينزع الساتر، الساتر خلي وخره خلي يطبقها الفرد خلي يطبقها بعد، وليكسر رؤوس قد يقول لي شيخنا مو هذا قال وليكسر رؤوس التماثيل، هذا يدل على حرمة الاقتناء، والا اذا مو حرام شيخ قال وليكسر، اقول لك قال فليكسر لأجل الصلاة مو من باب ان التماثيل وجود حرام، والا اذا وجود حرام ليش قال الفرد خلي يطبقها، ما قال خلي يمزقها. لذلك يقول فإن ظاهره
قد
ما يصل التماثيل اللي هو أكبر من ذلك التماثيل هو أكبر ماذا؟ التماثيل لا مو إذا اقتناء حرام فهذا اقتناء تمثال رعي لأنه في الفرجة في تمثال، فيكون حينئذ يشقق ماذا تلك الفرجة. فإن ظاهره أن الأمر بالكسر. ليش قال كسر الصناديق؟ مو من باب حرمة الاقتناء، فمن يابا لأجل كون البيت مما يصلى فيه لأجل الصلاة، ولذلك لم يأمر عليه السلام بتغيير ما على السر. ما على السر نظر على أنه قصدق أو كذا، بل قال ظن. فهذا يدل على أن الكراء لأجل الصلاة. وذب ضر محمود السلام ماذا؟ ايه حتى يو يقول لك ضب ضر، يو يقول لك كسر واحد من جليل كان يقول له مثلا بالتبيمة يعني هذا تأييد أقوى مو بعيد، بس يخاف الإمام على أنه إذا ذب هذا بالشرع يضرب واحد غيره ماذا ويشيله ويغمه لعله خاف اليم. وين تجيب هذا يموت أنا كريم خاف على أي حال. فإن ظاهر أن الأمر بالكسر أجل كون البيت ما يصلى فيه، ولذلك لم يأمر بتغيير ما على السد واكتفى بنزعه. ومنه يظهر أن ثبوت البأس، يقول الشيخ إذا تتذكرون ذيك الرواية مال زرارة تتذكروها، قلنا البأس محمول على الكراهة، تتذكروها يا لا؟ قلنا محمول على الكراهة بقرينة الروايات الآتية، تتذكروني هاي بقرينة الرواية. هذه الرواية هي تدل ماذا؟ هاي واللي قبلها بس هاي أوضح، تدل على أنه إذا تريد تصلي مكروه أنه ماذا؟ مكروه على أنه هذا موجود يكون تكسر ماذا راسه. فلذلك ذيك الرواية البأس حملنا علينا على الكراهة لأجل الصلاة. ومنه من هذا الحديث أو من جميع هذه الأحاديث بس القدم فيها من هذا الحديث يظهر أن ثبوت البأس في صحيحة زرارة السابقة تذكروا صحيحة زرارة شنو كانت أقرأت إياها؟ لا بأس بأن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها. قلنا هناك مفهوم شي يصير إذا لم تغير فيه بأس. إحنا البأس على من عملنا على الكراهة لعدم الصلاة بقرينة الرواية. ومنه يظهر أن ثبوت البأس في صحيحة زرارة السابقة مع عدم تغيير الرؤوس ذاك البأس لأجل الصلاة. أما إذا ما تريد تصلي خليها حين يبين. بين المجسم وغير المجسم، لكن الشيخ انا على عدم الفرق ماذا؟ لأجل هذا الرواية. صوت وجه من وجه شكل في فن. وكيف كان فالمستفاد الخلاصة يقول خاف تعبتكم، بس هذه الحكاية انا راح احكيها وهي على انه من الروايات اللي تقول البيت اللي بيتمتع غير راسه اول ثم خليه، وإلا تصير الصلاة شنو مكروهة. شو استفاد من هالروايات؟ أن الاقتناء في نفسه جائز. شو بعد مستفاد من هذه الروايات؟ ولذلك قالت على أنه غير الرأس إذا أردت تصلي. وكيف كان فالمستفاد من جميع ما ورد من الأخبار الكثيرة في كراهة الصلاة في البيت الذي فيه التماثيل إلا إذا غيرنا الرأس، بذاك الوقت مو مكروه، أو كانت بعين واحدة وقر فرد عين والتقي فرد عين ذاك الوقت الكراهة مترتفع، او تذبع لها ثوب او القي عليها ثوب. المستفاد من هالروايات اللي تقول مكروه ما غيرت حذاء ما القيت ثوب ما باي استفاد، جواز اتخاذ انه اقتناء جائز مو انه حرام. والا فالامام ليش قال اذا اردت تصلي ذاك الوقت غير؟ وعمومها قد واحد يقول ان هذا مختص بما بالمجسم، نقول له لا خذ هذا محفوظ السلامه عام يشمل هذه الروايات عامة تشمل المجسم وغيره، وعمومها يشمل المجسمة يعني تماثيل المجسمة وغير المجسمة، فالحكم ما يقتصر بالمجسمة. ويؤيد الكراهة. يقول بقالي بعد سائل حكاية من هاي المسألة يقوي كراهة الاقتناء أن الاقتناء مكروه مو حرام، مكروه الاقتناء. عندنا روايات تقول الملائكة مثل جبرائيل، جبرائيل عليه السلام ما يدخل في بيت فيه تمثال حيوان، وبعد وفيه وفي المكان الذي يبال فيه، في المكان الذي يبال فيه يعني سواليس بعبارة أخرى، أو في من في البيت الذي ذي صورة لا يدخل فيه، وفي بعض الروايات إذا جنف أصلا ما يدخل. المقصود يا أخي هذا الرواية شدوا ذكرينة السياق على أنه مكروه يعني وجود تمثال، لأنه البيت الذي يبال فيه جعل المكان يبال فيه حرام، وجود الجنوب بلا أن يختص الجنوب حرام في البيت، لا مو حرام جائز لكن مكروه. فبقرينة السياق ماذا نستفيد؟ نستفيد أن البيت إذا فيه تمثال هذا مكروه بقرينة السياق. ويؤيد الكراهتين الجمع بين اقتناء الصور والتماثيل، أيوة التماثيل حتى التفسير علينا على الصور ترى شيء واحد بعد احدث يلا ما تريد احدث فرد واحد والصور تحدث بين التماثيل ما يأثر. الجمع بين من بين اقتناء الصور في البيت وبين من الصورة في البيت اقتناءها جمع بين هذا وبين من وبين اقتناء الكلب البيت الذي فيه كلب ما يدخل او الاناء المجتمع فيه البول. لكن في لأنه ما أكو رواية تدل على أن جبرائيل أو الملائكة ما يدخلون في البيت الذي يبال في البيت في الإناء الذي والشيخ يقول الإناء الذي فيه أي ما أكو، بل الرواية الذي موجودة هكذا المكان الذي يبال فيه، مو أن الإناء إذا كان فيه بول في ذلك المكان بعدنا يدخل. ها هالشي هذا إيه بس ما أكو شي رواية أكو تدل عليها من يعني بهذا التعبير ما أقول إناء الذي يبال، بل في الأخبار الكثيرة هذه الأخبار الكثيرة في من محلق هذا صاحبنا الكاتب بناء على أنه هذا رأس مطلب فل ماذا فرد خصوص الأخبار الكثيرة هذه الأخبار الكثيرة في من محلق يا أخي الجمع ويؤيد الكراهة الجمع في الأخبار الكثيرة بين من الجعطان بين اقتناء الصور وبين اقتناء الكلب. يا الروايات مثل ما روي عن العلماء مستفيضا عليهم السلام عن جبرائيل على نبينا وآله وعليه السلام شي يقول جبرائيل إنا يعني معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان ولا بيتا يبال فيه ولا بيتا فيه كلب. وأكو بعض الروايات فيها إضافة الجنب إلى هذه أمور الثلاثة والله العالم بأحكامه. المسألة الخامسة التفصيل، هذا هم ما تبيتهم احنا كنا نمشي على من على الحروف. أول إشكال يجي يقول على أن التفصيل ما أنا ربطي ذكر الشيء، لأن احنا كلامنا في الأمور المحرمة التي يقع عليها التكسب، هذا النوع الثالث اللي قاعد نحكي عنه يولا. ومعلوم التفصيل ما يمكن أن يقع عليه التكسب، يعني هم يجي فرد واحد نطيه أجره نقول له تعال اشتغل في من اشتغل بالتطفيف ما يصير يا أخي. فإذا التطفيف يفرض حرام في نفسه لكن لا يمكن أن يقع محلا للتكسب وللكسب، وإحنا كلامنا في هذا النوع الثالث في ذكر الأمور المحرمة التي يقع كل ما كان محرم يقع عليه التكسب. كلامنا كان إهنا فالجواب نقول هذا ذكر يوم من باب الاستطراد، حيث خلنا نذكر كل المحرمات شكوا بيها لسه سواء وقع عليه تكسب أم لا، مثل الاستطراد مثل ما بعدين إن شاء الله نذكر الغيبة والنميمة والكذب مثلا، أو لا نقول يمكن أن نتصور التكسب في من في التصفيف. شلون؟ فرد واحد شغله يصير وزان وزان كيان كما بالخانات بعض مرات هذا الشيء أصلا هذا شغله يخلي عيار قدامه ويقوم بس يوزن ويفيد، هذا لما يوزن يصير بناء ماذا يطفف دائما فيما في المتيار والميزان. اذا بهذا الاعتبار صدق على انه شغل صار التفطيف مثلا على اي حال هذا مو مهم يمكن تطور التكسب فيها ام لا مو مهم، المهم ان هذا حرام ولا ثاني بالادله الاربعه. اولها الكتاب الكريم سوره المطففين ويل يومئذ للمعنى هو هذا بعد. وبعد قول عقل قول واضح يا أخي، إجماع هماش واضح، والروايات هماش بعد راجع هناك في وسائل الشيعة في باب المكاسب المحرمة، هناك في باب المحرمات تشوف جملة من الروايات الواردة في التفسير الدالة على حرمة على أي حال. فالمقصود التفسير بلا إشكال حرام. يا بل البخس في العهد شلون؟ في العهد يعني البزاز لما يريد يذرح يقوم يقلل في من؟ في الذات أو في العهد. هذا أبو البيض الذي يبيع البيض بالعهد هي بالعدد يقوم يقلل ماذا؟ فرد بيضة يقلل. هذا يا أخي ما يطلق عليه تطبيق، لأن التطبيق مختلف في من؟ في البخس في المكيار والميزان. هذا ملحق به حكما وإن لم يكن داخل تحته موضوعا. التطفيف حرام، نقطة. ذكره، فهي ذكره مبتدأ مستعمل. ذكره العفو، ذكره في القواعد في المكاسب، في القواعد العلامة ذكر تطفيف المكاسب، مع أن عدى من المكاسب مشكلة. شلون عدى من المكاسب هذا؟ ما يمكن أن يقع تحت التكسب. يقول ولعله الشيخ الأنصاري يقول ولعله استطراد، يعني ذكر من باب الاستطراد، او يمكن نصور التكسر شلون يصير كيال ووزان، او المراد اتخاذه يعني اتخاذ التصفيف كسبا بان ينصب نفسه كيالا او وزانا فيطفف لاجل البائع. وكيف كان سواء كان يمكن التكسب فيه ام لا، ايش حرام يا مو حرام، فلا اشكال في حرمته ويدل عليه يعني على كونه محرم الادلة الاربعة. يا بل البخس في العد وفي الزرع شلون يقول ثم ان البخس في العد والزرع يلحق بالتفسير حكما وان لم يكن داخل تحته موضوعا. ما كبرت من حيث المناط والحكمة والعلة واحدة بلا اشكال، وإن خرج عن موضوعه عن موضوع التصفيف لأن التصفيف مختص فيما بالبخس في المكيال والميزان. ولو وازن سؤال إذا فرض على أنه فرد واحد وازن الربوي حنطة مثلا كيلو حنطة كيلو حنطة لكن طفف يعني في هذا الكيلو شوي ونقلل ايش راح يصير؟ كيلو إلا شوية في مقابل الكيلو هنا هم تطفيف أسوأ حرام. هذا واضح. وهم يمكن يقرب هذا يا أخي فالمعاملة شو تصير حينئذ؟ باطلة. فهل يصير ربا أم لا يصير ربا؟ الجواب هنالك ثلاث صور. الصورة الأولى أن يقع البيع على العنوان الكلي بأن هيك يقول لي بعتك كيلو بكيلو، مو هذا الكيلو بالخصوص، لا كيلو حنطة كيلو حنطة. بعدين في مقام الوفاء لما يريد يعطيني يعطيني أقل من كيلو، هنا هذا يا أخي مو ربا، المعاملة مو باطلة. فلهنا نقول الوفاء صار غير صحيح، المعاملة جرت على الكيلو مقابل كيلو، هذا ما بيربا، هذا ما بيعشى. بل في مقام الوفاء هذا الوفاء باطل، يكون يعطيني كيلو كامل اعطاني اقل من كيلو، فاقول له ها رجع لي اياه اعطيني كيلو كامل من قبيل اروح عن الفرد واحد اقول له على انه اشتري من عده كيلو لبن، قال لي ممنون فات الفلوس. لما رحت الحوش اتاري معيض لي مثلا شكر مو لبن، في مثل هذه الحاله نقول المعامله باطله يا اخي، نقول هذا الوفاء باطل، نقول على او قلت له اعطيني على انه رجع لي ويعطيني ماذا لبن، او قلت له اعطيني لبن حلو اعطاني لبن حامض، فنقول حينئذ الوفاء باطل، ارجع واخذ لبن حلو، نقول معامله باطله. فان البيع هنا جرى على الكل في مقام الوفاء ما اعطاني مصداق ذلك الكل، فالمعامله ليست بباطله هنا. هذه الصوره الاولى فهمنا انها صحيح. الصوره الثانيه ان يقع البيع نعين بناءنا انه هذا الذي قدامنا الحنطه الذي قدامنا بنائي انا كيلو وهو هم عنده حنطه هم بنائي بناء كيلو، فقلت له بعتك هذا بهذا بتخيل ان هذا كيلو وذاك كيلو، لكن لفظه الكيلو ما جبناها، لفظه الحقه ما جبناها، ما مثل بعتك هذه الحنطة التي هي حقة أو كيل. لا بعتك هذه الحنطة وجلت أتخيل على أنها كيل. مثل في الحنطة وكان يتخيل كيل. لما وزننا بعدين شفنا لا هذا محفوظ السلامة أقل واحد من أدنى أقل من 100 من الكيلو. المعاملة هنا صحيحة أم باطلة؟ هنا أنا باطلة يا أخي. ليش؟ لأن البيع جرى على من؟ مو على عنوان الكيلو الكلي، وإنما جرى على هذا. المعاملة شخصية، المبيع شخصي يا أخي. فإذا كان شخصي هذا بهذا وهذا كان أقل من كيلو فيلزم من ذلك الربا. فالمعاملة تصير باطلة بخلاف الشق الأول، المعاملة على الكلي أما هنا على الشخصي. الصورة الثالثة أن أقول لبعتك هذا الكيل الذي هو الكيل لتخيل أنه كيل وجبت لفظة الكيل. في الصورة أنا ما أجيب بذاك بتلك الحنطة التي هي كيل، بعدين يتبين أنها أقل من كيل. هنا المعاملة شلون؟ هل نقول صحيحة أو نقول على أنها باطلة؟ هنا يصير تعارض بين الإشارة وبين العنوان بين الوصف. مقتضى الإشارة هذا بهذا، مقتضى أن المعاملة الشخصية في البيع يصير باطل. لكن لما قلت الكيل وجبت الوصف مقتضى ذلك أنه جرى على من؟ على الكلي، كلي الكيل. فإذا جرى على كلي الكيل الوفاء أقصى ما هناك يصير باطلا. إذن الصورة الثالثة الأمر فيها مشكل باء وجهين. فنطبق العبارة. ولو وازن الربوي بجنسه حنطة بحنطة تطفت في أحدهما خل في واحد فإن جرت المعاوضة على الوزن المعلوم الكلي. جرت عليهم على كيلو الحنطة لكن أعطاني أقل من كيلو، ها؟ فيدفع الموزون. فإن جرت المعاوضة على الوزن المعلوم الكلي يعني على الكيلو لكن فيدفع الموزون على أنه بذلك الوزن، دفع لهذا باعتقاد على أنه هذا يعادل كيلو. اشتغلت ذنته بما نقص. إذا كان الناقص ربع كيلو يكون يرجع لي ربع كيلو. ما نقول المعاملة الرقبة باطلة. ليس لأنه جرى على الكلي فالوفاء يصير باطل حينئذ. وإن جرت على أي صورة ثانية، وإن جرت على الموزون المعين يعني جرت على هذا الحنطة الذي هي موزونة بعنوان كيلو لكن ما دمنا لفظ الكيلو قلت له هذا الحنطة بكيلو. هاي التفتوا يا أخي ما جاب عنوان الكيلو وإلا هذا الصورة الثالثة راح يصير. وإن جرت المعاوضة على الموزون المعين باعتقاد المشتري أنه يساوي كيلو بذلك الوزن فسدت المعاوضة في الجميع للزوم الربا في مجموعة عنطوس. ليش قال في الجميع؟ في الجميع يعني ما نقول على أنه تبطل ماذا بالنسبة بنسبة ذات الناقص تبطل وبنسبة الموجود ماذا تصح. لا في المجموع هنا إذن تبطل للزوم الربا. والصورة الثانية ولو جرت عليه يعني على هذا الموزون على أنه بذلك الوزن بعنوان كيلو بجعل ذلك عنوانا للعوض. جبت هذا الكيلو حتى عنوان للعوض إذا بعته هذا الكيلو هذه الحنطة التي هي كيلو بتلك الحنطة التي هي كيلو. فحصل الاختلاف بين الإشارة وبين ماذا وبين العنوان. فحصل الاختلاف بين العنوان عنوان كيلو هنا مرة وبين المشار إليه. فإذا هكذا بينما المشار إليه لا يطبق عليه هذا العنوان ليس هو ماذا كيلو فراح يصير العنوان لا يطابق العنوان لا يطابق المشار إليه. إما أن نقوم بالصحة ولا يقول لم يبعد الصحة. ليش؟ ترجيحاً إلما بجانب عنوان على جانب المشار إليه. المسألة معروفة بالفقه ويمكن ابتناؤه. يقول ويمكن في هذه الصورة الثالثة ويمكن في هذه الصورة الثالثة أن نبني المسألة على هذا المبنى على هذا المبنى وهو أن نقول بأن الشرط هل له قسط من العوض أو لا. يعني لما أقول له بعتك هذه الحنطة التي هي كيلو فأفرض تبين أنه تتربع كيلو هذا فهل نقول هذا الشرط له قسط من العوض يعني بمعنى أنه لازم يرجع لي بعدين ربع كيلو. إذا هكذا قلنا أنه لازم يرجع لي ربع كيلو ففي مثلها إذا قلنا مو لازم يرجع لي ففي مثل هذه الحالة المعاملة تصير باطلة. وإذا قلنا لا الشرط هو قسم من العوض يعني بعبارة أخرى راح يبطل البيع بنسبة ماذا ربع كيلو ويقابله ربع كيلو من ناسه فالمعاوضة ضمن راح تصير ثلاثة أرباع الكيل منا وثلاثة أرباع الكيل منا. إذا قلنا هكذا فالمعاملة حينئذ يمكن أن يقال صحيحة ويمكن ابتناء وابتناء الحكم في المسألة. أولا يكون نعرف معنى التنجيم ثم نفسر صورة التنجيم نعرف أن أي واحد منها محرم وأي واحد محلل. التنجيم يا إخوان يقال هو عبارة التنجيم هو عبارة عن الإخبار بأحكام النجوم بأحكام الكواكب. ذول المنجمين شو يقولون؟ شوف مثلا بالتقويم يكتبون بالتقويم متعارف العربي أو الفارسي يكتب على أنه سوف يحدث رخاء في هذه السنة، سوف ينزل مطر كثير، سوف ينزل الزار، سوف يموت شخص كبير، سوف تقع مثل حاق ولا ضائر ذلك. هذه يا أخي أحكام علما للنجوم. هاي منين يستفيدوها؟ من النجوم. كأنما هذا النجم إذا اقترب من ذلك النجم عندهم يؤثر أثر يؤثر أثر معين يؤثر في الخير إذا اقترب هذا النجم من ذلك النجم، أو يؤثر في الشر مثلا، أو يؤثر في إيجاد حرب مثلا، أو يصير سببا لموت شخص أو. هذه يا أخي نعبر عنها هذا الخير حينما يخبرنا سوف يحدث خير أو شر، يموت شخص مثلا، يولد شخص عظيم، ينزل مطر كثير وغير ذلك. هذا يعبر عنه بالإخبار عن من؟ عن أحكام. أحكام هذه علما وآثار علما للنجوم، لحركات النجوم، لحركات الكواكب، لحالات الكواكب. هذا يعبر عنه بالتنجيم. هذا التنجيم فنشوف على أنه حرام أو ليس بحرام. التنجيم بهذا المعنى نشوف إلى صور متعددة الآن. لا توضيح المطلب يقول قدس سره، توضيح المطلب يحتاج إلى بيان عدة فصول أو مطالب أو مقامات لنعرف على أنه التنجيم كم صورة إلى وفي أي صورة محرم وفي أي صورة غير محرم. يقول الصورة الأولى أن يخبر الشخص لا عن حكم من أحكام الحركات الكوكبية، ما يقول يحدث خير يحدث شر سوف ينزل مطر، لا وإنما يخبر عن وضع فلكي، يعني يقول سوف يحدث كسوف، سوف يحدث كسوف، سوف يدخل القمر في من في برج العقرب في الليلة الفلانية أو في اليوم الفلاني ونظائر ذلك من التعبيرات. هذا يا أخي إخبار عن من؟ عن وضع فلكي، هو إخبار عن من؟ عن حكم وأثر خاص لهذه الأوضاع الفلكية. هذا قسم واحد. هذا هل يجوز أو لا يجوز يخبرنا هذا المنجم بأنه سوف يحدث خسوف في الليلة الفلانية، سوف يحدث هذا الوضع الفلكي المعين الذي ينتج عنه هذا الخسوف من حيلولة الشمس بين القمر وبين من حيلولة الأرض بين القمر وبين الشمس هكذا مثلا. فالمقصود إخبار بهذا جائز أو ليس بجائز؟ الشيخ الأنصاري يقول بلا إشكال بلا تأمل يا أخي هذا جائز لا بأس به. والعلماء صرحوا أيضا بلي بجواز ذلك. العلماء الذين قالوا بحرمة التنجيم لهم عبارات سوف نقرأ بعضها صرحوا فيها بجواز مثل هذا القسم، مثل السيد المرتضى، مثل الشيخ الكراشكي، مثل صاحب جامع المقاصد. هؤلاء صرحوا بجواز هذا النحو من التنجيم لا بأس به. والروايات التي سوف نقرأها لا تشمل هذا النحو كما سوف نقرأ الروايات. هذا الشكل الأول من التنجيم هو جاهز، أصلا هذا العلم هو تنجيم، يعني التنجيم كما عرفنا الإخبار عنه عن أحكام النجوم، هذا مو إخبار عن حكم، إخبار عن وضع فلكي على أي حال. النحو الثاني للتنجيم أن يخبرنا عن حكمه، يقول سوف ينزل المطر، سوف يموت فلان، سوف شخص كبير، سوف تحدث حرب مثلا، وغير ذلك من الأحكام. هذا النحو الثاني شلون جائز أو ليس بجائز؟ نقول إذا أخبرنا بذلك من دون اعتقاد للارتباط بين حركات النجوم والكواكب وبين هذا الأمر وبين الموت، بين حدوث المطار، بين حدوث ما يعتقد بأنه هناك ارتباط وعلية، وقد مر المنجم يعتقد أن تلك الحركة المعينة للكوكب، ذلك القرب من كوكب يقرب من كوكب آخر هو ذلك يؤثر في حدوث موت الشخص الكبير، أو يؤثر فيما في حدوث حرب، أو يؤثر فيما في نزول المطر، يعتقد الارتباط والعلية. ومر لا أصلا يعتقد الارتباط، يقول الله عز وجل هو هلي. الله عز وجل هو المؤثر لهذا الأمر والموجب لنزول الأمطار، لكن الله عز وجل يريد هذا متى حينما يقترب هذا الكوكب من ذلك الكوكب، فمو عقيدة أن هذا القرب هو الذي يوجد وهو العلة لوجود هذا الأثر، وإنما يعتقد الموجد هو الله عز وجل، لكن الله عز وجل متى يريد ذلك؟ عندما يحصل هذا الاقتراب. هذا النحو الثاني، هذا جائز أن ليس بجائز، هذا سلب لله عز وجل من قدرتي، سلب القدرة عن الله عز وجل يستلزم هذا من النحو الثاني؟ لا، أنا أقول الله عز وجل هو القادر، هو المريد لهذه الأمور، لكن متى يريدها؟ عند حدوث هذه الأمور. فالمقصود هذا جائز النحو الثاني إذا أخبرنا على سبيل الظن، إذا أخبرنا قال مو على سبيل الجد، إذا أخبرنا على سبيل الظن أنه في هذه السنة سوف ينزل المطر الكثير لأن يحدث اقتراب بين هالكوكب وذلك الكوكب، وهالاقتراب حينما يحدث الله عز وجل يحدث المطر الكثير. إذا أخبرنا على ذلك على سبيل الظن جائز، بل جائز الناس مو بعيدنا، بل حتى على سبيل الخطأ إذا أخبر شكوا به جائز هذا، والأخبار همات أيضا منفردة ولا تشمل هذه الصورة، حتى على سبيل القطع هم يجوز، كما ورد هذا وين في المسألة القضية المعروفة بين الشيخ نصير الدين الطوسي وبين صاحب الطاحونة، قضية سامعيها بعد مكتوبة مطبوعة في آخر التجريد هناك، أنه الشيخ الطوسي رحمه الله قاضي نصير الدين خرج في بعض أثاره إلى صحراء، وصل في الصحراء إلى صاحب كوخ فأراد أن ينام على الصاد، منه الشيخ الطوسي، صاحب الكوخ قال له في هذه الليلة ينزل المطر، نام جوه، نظر في الأفلاك في النجوم قال لا في الليلة مطر ما ينزل، في الليلة مطر ما ينزل، على أي حال بعدين نام في الصاد في نصف الليل نزل المطر، فنزل الشيخ الطوسي من الصف واستغرب مع علمي ودراستي مدة كبيرة آلية صاحب أعرف مني بنزول المطر، قال له أنت منين هذا عرفت؟ قال له عندي كلب، هذا الكلب متى ما المطر ينزل في ليلة يدخل إلى الداخل، وفي الليلة التي لا ينزل فيها المطر يبقى خارج تحت السماء. فالمقصود احنا شاهدنا من هالقضية ماذا؟ انه صاحب الطاحونة اخبر على سبيل الجذب بنزول المطر، لكن من الكلب يوميا من الكواكب، فهذه يعني هذه القضية التي نقلناها بالحقيقة لا تشابه مقامنا، ولكن الغرض المقصود انه الاخبار على سبيل الجذب لا بأس به، فاذا على هذا الاساس هذا لا بأس به، لانه في الحقيقة ليس معنى ان الله عز وجل ليس هو القادر وليس هو المريد. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة وهي الأخيرة أن يخبر عن حكم من الأحكام عن نزول المطر أو حدوث الزراعة، ولكن يعتقد على أن هذه الحركات الكوكبية هي العلة التامة لهذه الآثار أو جزء العلة، فلها المدخلية التامة أو نصف المدخلية، هذا كيف جائز أو ليس بجائز؟ هذا نقول بعدم جوازه للأخبار الكثيرة الدالة على عدم جواز ذلك. نقرأ تلك الأخبار، من هدف صحتنا خلصت انتهى، أتعرف الكياه دورنا حتى نخبر العبارة. التنجيم قالوا هو الإخبار عن أحكام النجوم، أحكام حركات النجوم والكواكب، فقالوا هو حرام كما هو المعروف. ولا توضيح المطلب نذكر عدة صور للتنجيم حتى نعرف أي واحدة حرام وأي واحدة جائزة. الصورة الأولى أن يخبر المنجم عن وضع فلكي من دون أن يخبر عن حكمه، يقول كسوف يحدث كسوف يحدث، قمر في العقرب مثلا في ليلة فلانية ونظائر ذلك، هذا جائز وبلا إشكال والأخبار لا تشمله. ومن أنكر ومن قال بأن التنجيم حرام قال بجواز هذا القسم كما نقرأ عبارات هؤلاء القوم. الصورة الثانية أن يخبر عن حكمه لكن لا يعتقد بأن ذلك القرب بين الكوكبين هو الذي له المدخلية التامة أو الناقصة في حدوث ذلك الأثر، بل الله عز وجل هو الذي يريد ذلك الأثر، لكن متى يريده؟ حينما يحصل هذا الافتراض. هذا جائز أو ليس بجائز؟ هذا جائز، ويمكن أن يخبر على سبيل الظن بل على سبيل الجزم كما قرأنا قضية الشيخ الطوسي. والصورة والأخبار لا تشمل هذه الصورة منصرفة مثلا. الصورة الثالثة أن يخبر عن حكم من الأحكام ويعتقد على أن هذه الحركات الكوكبية لها المدخلية التامة أو الناقصة، هذا لا يجوز للأخبار الكثيرة الدالة على ذلك، ونقرأ تلك الأخبار نطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره السادسة، المسألة السادسة، التنجيم حرام. شنو التنجيم؟ وهو كما في جامع المقاصد، هذا جامع المقاصد معرف التنجيم أنك عبارة الله، الإخبار عن أحكام النجوم. أحكام شنو؟ هو هذا حدوث الخير، مطر، زراعة، يوشا من أرض أو غير أرض، هاي أحكام للنجوم. يخبر عن أحكام للنجوم باعتبار الحركات الفلكية، التحركات التي تحدث هي هكذا، يراها سببا مثلا لهذه الأحكام بواسطتها، يعرف هذه الأحكام باعتبار حركات الفلكية والاتصالات الكوكبية. اتصال بين كوكب وكوكب يحدث، طبيعي الاتصال بمعنى القرب، ولا الاتصال مو بمعنى انه كوكب يتشل بالكوكب وما لا، بمعنى القرب والبعد. هل اتصال يراه سببا لحدوث هذه الأحكام مثل نزول المطر غير ذلك؟ إخبار عن هذه الأحكام الناشئ عن هذه الحركات هذا يقال له تنجيم. وتوضيح المطلب يتوقف على الكلام في مقامات، الأول في الإخبار عن من؟ عن وضع فلكي، لا إخبار عن حكم. يقول جاء الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية مثل خسوف خسوف برج العقرب، عن الأوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب، مثل ما كالخسوف الذي ينشأ عن من؟ عن حيلولة الأرض بين النيرين، بين الشمس والقمر. والكسوف الذي ينشأ منين؟ لا، من حيلولة القمر بين الأرض وبين الشمس، طبيعي مرة يحول بين الأرض والشمس القمر ومرة يحول غير القمر من باقي الكواكب. إذا حال القمر هذا الخسوف المرئي المتعارف عندنا، ولكن قد يحول غير القمر بين الأرض والشمس، لكن الخسوف لا يكون مرئيا، يكون مرئيا إذا كان الحائل هو القمر، وأما إذا كان الحائل غير القمر فلا يرى. لذلك قال والكسوف الناشئ عن حيلولة القمر، يعني بين الأرض والشمس أو غير القمر من سائر الكواكب، ولكن قلنا إذا كان الحائل القمر
فالكسوف حينئذ فالكسوف يمكن رؤيته. وإذا كان الحائل غير القمر لا. ماذا يقولون؟ يخبرنا عن هذا الوضع الفلكي عن كسوف أو كسوف على سبيل ماذا؟ بل يجوز الإخبار بذلك إما جزما، لا يحرم الإخبار عن هذه الأوضاع، بل يجوز الإخبار عن هذه الأوضاع يا جزما هي بالمئة. يخبر يقول يحدث كسوف طبيعي إذا كان المستند إلى قطعي يخبر على سبيل الجزم، وإذا المستند ظني يكون شلون يخبر؟ على سبيل الظن بعد، ليس بيخبر على سبيل الجزم، وإلا يصير كذب. إما جزما يخبر يجوز الإخبار، إما جزما إذا استند علمه إلى ما يعتقده برهانا إلى مستند قطع عنده، أو لا يخبر ماذا ظنا، إيش وقت يخبر ظنا؟ إذا استند إلى الإمارات يعني التي تفيد الإمارة التي تفيد الظن بعد، كل ما يفيد الظن يسمون إمارة، لذلك ما قيد بالظنين. فهذا القسم يجوز، واعترف به قلنا بجواز منه جملة من منع، قال بحرمة التنجيم، قال بأن هذا جائز، وقد اعترف بذلك يعني بجواز هذا القسم، بجواز الإخبار عن الوضع الفلكي جملة ممن أنكر التنجيم، منهم السيد المرتضى والشيخ أبو الفتح الكراشكي فيما حكي عنهما في رد الاستدلال على إصابتهم في الأحكام بإصابتهم في الأوضاع. وأكو جماعة قالوا بأنه قال المنجمين دائما مصيبين، هم بإخبارهم عن الأوضاع الفلكية، وهم في إخباراتهم عن من؟ عن أحكام تلك الأوضاع، الأحكام مثل نزول المطر وغير ذلك. فهؤلاء ردوها وقالوا بأن المنجمين إنما يصيبون في من؟ في الإخبار عن الوضع الفلكي، وأما في إخبارهم عن الحكم من نزول المطر لا، قد يخطئون في ذلك فيما حكي عنهما عن هذين العلمين في رد الاستدلال على إصابتهم في الأحكام يعني بنزول المطر وغير ذلك مصيبين دون المنجمين بإصابتهم في الأوضاع، في الأوضاع يعني في أن هذا الحمر يقترب من في هذا الكوكب يقترب من ذلك الكوكب أو يصير ما بين ونظائر ذلك. أقول هاي كلمة بإصابتهم في الأوضاع بمن متعلقة؟ بمن متعلقة؟ تعلقها بمن؟ احتمالان يوجد في العبارة، يحتمل أنه متعلق بكلمة رد، ويحتمل أنه متعلق بكلمة الاستدلال، احتمالا يأتي أبي، وترى المعنى يختلف كثيرا يختلف. قد مرة نقول يتعلق بينا بكلمة رد، شي يصير المعنى هيك راح يصير المعنى فيما حكي عنهما في رد استدلالهم على الإصابة في الأحكام. كيف ردوه؟ الرد بمن صار؟ كيف ردوه؟ ردوه هكذا لإصابتهم في الأوضاع، يعني ردوا ذلك الاستدلال هكذا، قالوا بأنهم إنما يصيبون فيما في الأوضاع فقط، المنجمون يصيبون في الأوضاع أما في الأحكام لا يصيبون. فردوا الاستدلال على الإصابة في الأحكام كيف ردوه؟ ردوه هكذا، قالوا بأن المنجمين فقط يصيبون فيما في الأوضاع دون أحكام. هذا إذا كنا متعلق فيما ضرر يعني راح يصير بإصابة في الأوضاع بيان علما لغة، يعني ردوهم هكذا. أما إذا قلنا بإصابتهم متعلق فيما بالاستدلال، شي يصير المعنى فيما حكي عنهما في رد الاستدلال، الاستدلال علما على إصابتهم في الأحكام، كيف استدلوا بإصابتهم في الأوضاع؟ يعني قالوا لما يصيبون في الأوضاع إذن هم يصيبون في من؟ في الأحكام. ماذا قالوا في رده؟ إحنا بعد ما نكتب العبارة، العبارة بعد ما نتعرض إلى الرد، نتعرض إلى الاستدلال. أما عن الاحتمال الأول ما نتعرض للاستدلال، نتعرض علما إلى الرد. التفتوا لذلك جيد. هسه ما يأثر هذا يا أخي على أي حال؟ هسه إحنا خلصنا ماذا عبارتهم؟
هنشوف عبارته مش يظهر منها، يظهر من الاحتمال الاول ويظهر من الاحتمال الثاني، ما يأثر. بس انا اريد تثبت الى هذا الشيء، يعني قصدي انه باطابق الاوضاع يحتمل بيان للاستدلال ويحتمل بيان لرد الاستدلال على ما حاصله. وقد اعترف ما حاصله شيس العبارة، وقد اعترف لذلك يعني بحلية القسم جملة ممن انكر التنجيم منهم هذان العلماء فيما حكي عنه ما في رد الإسلام ما حاصله. هذا قينوا ان الكسوفات واقتران، هاي عبارتهم، نحصل عبارتهم هذا، ان الكسوفات واقتران الكواكب وانفصال كوكب عن كوكب بعد عنه من باب الحساب. يعني دول لما يقولون يحدث كسوف او يقترن هذا الكوكب يقترب من ذلك الكوكب، هذا شلون هم يعني يشوفوا اظلت يعني يشوفوا يعني بالمنظار هم يخبرون عنه بالمستقبل، يقول لا هذا له حساب، لهم حسابات خاصة لاجل هذه الحسابات يخبرون عليه مستقبل. هم يعرفون على انه في كل يوم القمر ايش قد يصير او الكوكب الفلان ايش قد يصير، فيغلطون اذا يعرفون ايش قد يصير، فاذا يقدرون يحصلون انه في اليوم الفلاني سوف يحصل اقتراب هذا الكوكب من ذلك الكوكب، لان يعرفون مقدار سير هذا ومقدار سير هذا، فبالحساب يمكن تعيين الوقت الذي يحصل فيه هذا الاقتراب. فالكسوفات او اقتران الكواكب وانفصالها من باب الحساب يا اخي، هاي من باب الحساب. خبر علما، خبر علما للعلم، ان الكسوفات واقتران الكواكب وانفصالها هذا من باب الحساب ومن باب سير الكواكب، من هذا الباب، من باب يعرفون سير الكواكب فيقدرون مدة السير في كل يوم جهد ثم يطلعون النتيجة. ولهذا الحساب يا أخي، وله يعني لهذا الحساب يا أخي أصول صحيحة، مستندات سليمة كثيرة وقواعد سديدة، وليس كذلك في هذا مشيد، في هذا يعني ياه في هذا يعني في تحديد الكسوفات، في تحديد الأوضاع الفلكية صوت وبعد، هذا كان لأن إلى أصول متين كلامهم فيه كان يصيبون فيه، لكن تعال وليس كذلك في الأحكام، لا لا يصيبون، وليس كذلك ما يدعونه، هذا ما يصيبون به عن تأثير الكواكب في الخير والشر والنفع والضرر، يعني هذا ما يصيبون به. ولو لم يكن الفرق بين الأمرين إلا هالمقدار كفى، ولو لم يكن الفرق بين يا أمرين يعني في الإخبار عن الوضع الفلكي والإخبار عن من؟ عن الحكم، لو لم يكن فرق إلا هالمقدار يا مقدار، وهو أن إخبارهم عن الوضع الفلكي دائما مصيب، دائما صدق، إذا قالوا كسوف يصير في اليوم دائما صدق هذا بالي، وأما إخبارهم عن من؟ عن الحكم، قد يصيب احتمال يصيب مو دائما، قد يصيب قد لا يصيب، لما يقولون ينزل مطر كثير او يحدث خير كثير او يحدث كذا مو حتما ارمز، لو لم يكن الا هذا المقدار من الفرق لكفى. ولو لم يكن الفرق، اقول انت تنتظر ولو لم يكن يريد لها جواب، لابد تنتظر جواب قوي تتوقع عن جوابه لكفى، لابد مو مثل ما انا بيني، لكن يا اخي ما موجوده كلمه لكفى، ما موجوده، ولعله لعله للوضوح حطوها يعني حدث على اي حال ما موجود مقدر. ولو لم يكن الفرق بين الامرين الا ماذا؟ بين الامرين قلت يعني بين الاخبار عن الوضع الفلكي وبين الاخبار عن الحكم، الا الاصابة الدائمة المتصلة، اي وين موجود الاصابة الدائمة والمتصلة والمتوارية، هالاصابة دائما في الكسوفات وما يجري مجرى الكسوفات، مثل كسوف مثل ماذا القمر في العقرب مثل مثل، فلا يكاد يتبين فيها خطأ يعني فينا في الأوضاع الفلكية في إخبارهم عن الوضع الفلكي. والشيخ الأنصاري بعدين يجي ناس يقول ليش في آخر الدنيا إخبارهم عن الوضع الفلسي دائما مصيب؟ منو قال؟ يعني إذا قال الكسوف راح يحدث حتما هذا يقع؟ منو قال هذا؟ هذا ما معلوم هذا. وأحسن منبه وجداني على أنهم في إخبارهم عن الأوضاع الفلكية هم يمكن يقع خطأهم الاختلاف الذي نراه بين المنجمين، الاختلاف الذي نراه بين أصحاب التقاويم. واحد يقول على أنه سوف يحدث الكسوف في اليوم الفلاني، واحد يحدد بشكل آخر. شهادة دليلة ما يمكن سنة المصيبين، واحد حكم المصيب. فإذا هذا من هنا يتبين مو دائما هو المنجم في إخبار عن الوضع الفلكي مصيب، فلا تقولون أنه دائما على أي حال. وأنت فلا يكاد يتبين فيها يعني في الإخبار عن الأوضاع الفلكية خطأ، فالخطأ وين موجود؟ في الأحكام. وإن الخطأ الدائم المحفوظ إنما هو وين موجود؟ دائما في الأحكام، يعني حينما يخبرون عن نزول مطر، عن وقوع كذا، حتى أن الصواب فيها عزيز قليل جدا. هناك يقول دائم، الخطأ الدائم موجود في الأحكام، بعدين يقول الصواب قليل عزيز. ما شلون يصير هذا؟ حتى أن الصواب فيها عزيز وما يتفق فيها من الإصابة، يعني بعض مرات نادر قد يصيبون، لكن هذه الإصابة تحصل مو إلا من المنجم، تحصل من عنده ومن عدة عمان. نحن المخمنين هم قد يحصل، الذين نخمن ما يقع في المستقبل من حوادث، فإحنا هم قد نصيب في ذلك. وما يتفق فيها يعني في الأحكام من الإصابة قد يتفق من المخمن أكثر مما قد يتفق منه، يعني منين؟ من المنجم، من إخبار المنجم. إذن أكو فرق يا أخي بين من وبيننا، بين إخبار المنجم عن الأحكام هذا لا يكون مصيب، وبين إخبار عن الوضع هذا دائما يكون مصيب. فجعل الأمرين من واد واحد غير صحيح، فحمل أحد الأمرين على الآخر، يعني نقول الإخبار عن الوضع عن الأحكام النزل الإخبار عن من؟ عن الأوضاع. شلون إخبار عن الأوضاع دائما مصيب؟ إخبار عن الأحكام دائما مصيب، باطل. فحمل أحد الأمرين على الآخر بهتان، بهتان هذا يا أخي وقلة دين. انتهى المحكي من كلام السيد رحمه الله. على أي حال، من العبارة شو يظهر؟ يا احتمال الذي ذكرناه هناك مو بعيد، لعله الذي يظهر ان كلمة بإصابتهم متعلق بنا، متعلق برد، يعني ردوه بما ردوه، كيف ردوه؟ بإصابتهم في الأوضاع، يعني قالوا بأنهم يصيبون في الأوضاع فقط دون الأحكام، فمو بعيد إذا ما يأثر السهارة يا أخي. وقد أشار إلى هاي العبارة، إذا تدل علينا على جواز هذه الصورة الأولى وهي الخبر عن الوضع الفلكي. هم أكو بعد يقول عبارة، هم أكو بعد بالله نقول لي إياها فلنقضيها بالعبائر، يقول بالي بعضهم أكو وقد أشار إلى ذلك، يعني إلى الجواز في هذه الصورة. من؟ في جامع المقاصد بالي الكركي رحمه الله، بالي مؤيدا ذلك. ها عبارته ما تذكرنا؟ لا ما أذكر لك عبارته، بل وأيد الجواز بما قال العلماء يكتبون في رسائلهم، روح راجع، يقول لك يكره العقد فيما اذا كان القمر، هذا معروف بعد هذا، لذلك شو واحد لما يريد يعقد يسأل عن الساعة زينة ولا القمر في العقرب ولا الروايات ايش قالت؟ قالت الذي يتزوج ماذا والقمر في العقرب لا يرى حسنا. فالمقصود اذا كان هالشيء هذا معناه على انه يمكن يجوز ان يخبر المنجم عن كون القمر في العقرب حتى نحن لا نعقد او نعقد، اذا كان اخبار ليس بجائز. اذا احنا ما معنى هذه الفتاوى التي تقول يكره العقد والقمر في العقرب اذا كان لا يجوز الاستناد الى اخبار المنجم في ذلك؟ مؤيدا ذلك، احنا مؤيدا الجواب في هذه الصورة بمن ايده؟ مؤيدا ذلك بما ورد من كراهة السفر والتزويج في برج العقرب، إذا كان القمر في برج العقرب على أي حال. لكن ما ذكره يجي الشيخ الأنصاري يعلق شوي ونويامه، بل ويا سيد المرتضى يقول له انت كنت دائما دول المنجمين مصيبين وين في اخبارهم عن الاوضاع الفلكيه، هذا منين جبت يا مولانا؟ لكن ما ذكره السيد رحمه الله من الاصابه الدائمه في الاخبار عن الاوضاع في محل نظر، لان خطاهم في الحساب في غايه قد يسبب بالحساب، هو شكله يقدر يقول لك الكسوف او الخسوف يقع مستلقي لك على الحساب قد يسبب بالحساب، لان خطاهم في الحساب في غايه الشك، ولذلك لا يجوز الاعتماد في ذلك على عدولهم فضلا عن اذا منجم عادل اقرب ان كسوف يقع خسوف يعني كلام حجه في ذلك الوقت يكون نخلي من دون ان نشوف الكسوف يقع او الكسوف يكون نخلي لا اعتماد على خبره لا مو حجه لا، ولذلك لا يجوز الاعتماد في ذلك يعني في حصول وضع الفلكي على عدولهم فضلا عن فساقهم، لان حساباتهم مرسلي اعلاما مو على امور بديهيه يا اخي، على امور نظريه، وذيك الامور النظريه هم مرسلي عنا على امور نظريه، فنظري في نظري راح يصير، لان حساباتهم مبتنيه لان حساباتهم مبتنيه لان حساباتهم مبتنيه على امور نظريه، لا احنا عندنا لان حسابهم لكن مبتنيه ما علمها لابد حساباتهم، لان حساباتهم مبتنيه على امور نظريه وليس امور نظريه مبتنيه على نظريات اخرى، فما يجوز الاعتماد على اخبارهم مو حجه اخبارهم الا اذا كان اخبارهم في امر بديهي جدا مثل القمر في العصر، هذا امر بديهي بعد هذا ثاني هذا يجوز الاعتماد عليه، الا فيما هو كالبديهي مثل اخبارهم بكون القمر في هذا اليوم في برج العصر او ان الشمس انتقلت من برج الى برج في هذا اليوم مثل انتقلت، هذا لا بأس، هذا حفظ السابق على الشيخ لها. وان كان يقع الاختلاف بينهم يقول وان كان هذا قد يقع الاختلاف في هذا الامر بينهم عن القمر في العصر في هذا اليوم يقع، لكن اختلاف جزئي مثل هذا يحدد القمر بالعقرب شو قد يصير في ساعة 12، الثاني يقول لا يصير في ساعة 12 بس هذا اختلاف جزئي، وإن كان يقع الاختلاف بينهم بين المنجمين فيما يرجع إلى تفاوت يسير ثاني ويمكن الاعتماد في مثل ذلك في على إخبار يمكن الاعتماد على شهادة حدين، إذا أنا خليت أجل الدين مثلا قلت له على انه اجل الدين يحل شوكت ادينك 100 دينار على اساس اعطيناه شوكت اذا صار القمر في العقرب، واذا استطيع نعرف صار يوم ما صار، اذا منجمين اثنين حدول اكو شهد بانه صار يكون واجب بعد اعطي حينئذ، ويمكن الاعتماد في مثل ذلك يعني في مثل هذا الوضع الفلكي على شهاده عدلين من المنجمين، اذا احتاج الحاكم الى ذول العدلين فليش يحتاج؟ لتعيين أجل دين مثلا نعين أنه حل وما عفو نحو ذلك، هذا كله في الصورة الأولى. الصورة الثانية كنا ياهي يخبر عن حكم لكن من دون أن يعتقد على أن هذا الوضع الفلكي هو المؤثر، لا مؤثرية تامة ولا ناقص، قلنا هذا جائز يخبر ظنا بل يخبر قطعا كما في صاحب الطاعون. يلا أبوي الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام بعد موضع فلك حكمها عند الاتصالات عندما يتصل كوكب بكوكب يخبر عن حكم يتصل يعني يطرق عند الاتصالات والحركات بأن يحكم بوجود كذا بوجود المطر في المستقبل مستندا إلى الوضع المعين للكواكب من قربه لأجل أنه يقترب كوكب من كوكب أو بعده أو يصير بينهما تقابل أو اقتران بين غير ذلك، يجوز أن يخبر إذا كان على وجه الظن إخبار يجوز المستند هذا الظن علما، ليش حصل له الظن هذا المنجم لأنه رحيم بالمطر لأنه شاف طرد مرتين ثلاثة في السنوات السابقة شو وقت ما اقترر هذا الكوكب من ذاك الكوكب رأى أنه في ذيك السنة نزل مطر كثير فلذلك اعتمد على ذيك التجربة السابقة فأخبر، بل إذا كان إخبار على وجه الظن المستند إلى تجربة هو مجرد محصلة يعني هو حصلها أو لا نقلت له من قبل آخرين هو ما محصلها في وقوع تلك الحادثة وهي المطر لكن بإرادة الله هذا المهم يا أخي، عند الوضع المعين إذا كان على وجه الظن التجربة وبإرادة الله هذا المفيد، يخبر أنه يقع لكن الله عز وجل يريد، لكن يريد أسماك الله عند الوضع المعين حينما يحصل هذا الاقتران من دون اعتقاد رب بينهما أصلا، من دون أن يعتقد بأنه بلي هو مثل اقتراب هو المؤثر في نزول المطار أو في حدوث الخير أو الشر، لا الله عز وجل يريد، لكن يريد عند هذه الحالة. فقلنا يجوز على سبيل الظن، بل على سبيل القطع يجوز، فللظاهر حينئذ يعني إذا كان يعتقد أن ذلك يحدث بإرادة الله بلي جواز الإخبار على وجه الخاص، إذا كان مستند قطعي بلي إذا استند إلى تجربة قطعية مثل من التجربة القطعية تجربة صاحب الطاحونة بلي إذ لا حرج على من حكم، إذ إلى صاحب الطاحونة راح ينظر، إذ لا حرج على من حكم قطعا وهو صاحب الطاحونة بالمطر في هذه الليلة نظرا علما، لكن هذا مو مقارب إلى موردنا، نظرا علما مو نظر إلى الكواكب، نظر علما إلى الكهف، هذا خارج عن محل كلام، لكن بني خلابة نظرا إلى ما جربه من نزول كلبه عن السطح إلى داخل البيت مثلا، يستند إلى نزول الكلب لا بأس، ويخبر على سبيل الخطأ لا بأس، كما حكي أنه اتفق ذلك لمروجي، هذه قضية اتفق علما لمروج هذا العلم، يا علم يعني علم النجوم لا بد ممكن مخصوص علم الفلك والنجوم، بل محييه، من هو الذي أحيا هذا العلم علم النجوم والفلك؟ نصير الملة والدين، هذا نصير الدين الطوسي، حيث نزل في بعض أسفاره على طحان له طاحون خارج البلد، فلما دخل منزله صعد السطح لحرارة الهواء، من الشيخ النصير صعد فيه، فقال له صاحب المنزل انزل ونم في البيت تحفظا من المطر، فنظر المحقق إلى الأوضاع الفلكية فلم ير شيئا فيما هو مظن للتأثير، يعني فيما يورث الظن للتأثير في المطر، شاف الدنيا صحية كل الدين، فقال صاحب المنزل إن لي كلبا ينزل في كل ليلة يحص المطر فيها، ينزل علما إلى البيت، فلم يقبل منه المحقق ذلك وبات فوق السطح، فجاءه المطر في الليل وتعجب المحقق. على أي حال فالمقصود هاي الصورة تجوز، لا تقول لي كالأخبار شو نسوي الذي قالت نصدق المنجم، لأن الأخبار ما تشمل هاي الصورة أو منصرفة عنها. ثم إنما سيجيء في عدم جواز تصديق المنجم يراد به، وهي الأخبار الذي انسرح من قلبه، يراد به غير هذا غير هذا أو ينصرف إلى غيره. ليش؟ لما عرفت من معنى التنجيم. أقول يراد به غير هذا، شنو الفرق بين هالعبارة وذي الشعب؟ يراد غير هذا أو ينصرف إلى غيره، مجاب أو لو كان جايب ويه شنو نقول؟ حط تفسير، لكن جايب أو يعني هذا غير ذاك، شنو الفرق بين هذين؟ ها في الصورة الأولية يراد به غير هذا، بأن نقول أصلا الروايات ما ناظرة أصلا ما بها إطلاق يشمل هذه الصورة، أما على التعبير الثاني أو ينصرف، لأن نقول بها إطلاق لكن هذا الإطلاق ينصرف عن هذه الصورة، مثل أكل العالمة فتمر نقول على أن الذي قرأ الآجرومية أصلا ليس بعالم، بس قارئ آجرومية عالم ما يسمون هذا، فأكل العالم ما يشمل على أي حال. ثم إنما سيجيء في عدم جواز تصديق المنجم يراد به غير هذا، يعني أصلا ما يشمل من الأول أو يشمل ولكنه ينصرف عنه، ليش هذا؟ لما عرفت ليش ينصرف أو ما يشمل أصلا، لما عرفت من معنى التنجيم، يعني عرفت أن معنى التنجيم أن يخبر، لكن يخبر عن حكمه، لكن أخيت ماذا؟ أن ذلك الوضع الفلكي هو الذي يؤثر، هذا معنى التنجيم. أنت يكون تعلق تعليقا تحت قول أو فوق قول لما عرفت، ستر لم نعرف ذلك، فإن الذي سبق منه سابقا إيش قال؟ قال التنجيم ما هو؟ نفس إضافته إخبار عن أحكام النجوم باعتبار عرفه، ما قال بشرط أن يعتقد أنها هي المؤثرة، هذا ما جاب، شلون يقول لي ما عرفه؟ على الصورة الثالثة وهي الأخيرة أن نخبر أن يخبر لكن مع عقيدة بأنها هي المؤثرة قلنا هذا حرام. الثالث الإخبار عن الحادثة والحكم بها يعني بالحادثة يحكم بأنها الحادثة يحدث لا نزول النظر الكبير الرخاء أو غير ذلك مستندا ويحكم بها الحادثة مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة بين الثوابت فيها يعني في هاي الأحكام في هاي الحادثة في نزول الخير في نزول الشر في بني لا يعتقد أنها مؤثرة بالاستقلال يعني هلا هيك أصلا ما نعرف يوم مؤثرة بالمدخلية يعني هي إلها نص مدخلية ونص لله عز وجل. هذا هو المصطلح عليه بالتنجيل. هذا جائز ولا فظاهر الفتاوى فظاهر حيث لا يحتاج إلى هي وناس واحد يقول فظاهر يا وظاهر على أي حال تنوم فظاهر الفتاوى والنصوص حرمته فلحرمته مؤكدة مؤكدة هذا بلي سفر المحل مطلق من قرنة مؤكدة يعني ايش فقد ارسل اجيب في الروايات اقول فري افعال في الروايات فقد ارسل المحقق في المحتضى مصدر في المحقق ارسل يعني شنو يعني ذكر الحديث مرسلا يعني ايش قال قال النبي صلى الله عليه وآله او عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترسل قال عن النبي ارسل عن النبي صلى الله عليه وآله انه هاي الرواية من صدق منجما او فاهما فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله. حتى قد واحد مدقق مع كل الشخصيات من تفسيقه يروح ذاك الصور بعض مرات ايشي يقول هاي الرواية مدر على الفهم ويقول فقد كفر ما قال حرام ما قال على انه اصل اخبار المنجم حرام اخبار المنجم ما قال حرام يقول النبي يصدق اما اخبار فمن قال على انه حرام فقال كفر ما على اي حال الشيخ بعد الانصاري اضطرب يتأذى يقول هذا الرواد بأبلغ وجه تدل عليه ما على اخر افهل يحكم على حرمة الاخبار افهل يحكم يقول اخبارك انت على هي انت اخبر لكن اللي يصدقك ماذا يصيبك لما يحكم عرفا لما نقول اللي يصدقك كافر يعني التحييف اصلا حرام فهو يدل على حرمة حكم المنجم بأبلغ وجهة شكل في السبعات. ها تعرفت وضعت الضيء انبعض الى بعض بلي يحصل الدعم. وفي والشك المنين وفي رواية نصر بن قابوس عن الصادق عليه السلام ان المنجم ملعون والكاهن ملعون والسائر ملعون. واللعن يدور على العلم على الارض. هاي اضافة من حدث بعض. وفي نهج البلاغة أنه عليه السلام يعني الإمام علي سلام الله عليه لما أراد المسير إلى بعض أسفاره فقال بعض أصحابه إن صرت في هذا الوقت خشيت أن لا تبصر بمرادك من طريق علم النجوم أنا أحسن من طريقي خشيت من طريق علم النجوم فقال عليه السلام له أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها انصرف عنه السوء وتخوف الساعة التي من سار فيها حاق بها الضر فمن صدقك بهذا القول فقد كذب القرآن. القرآن شنو يقول؟ الله عز وجل وبيده كل شيء. إذا نريد نقول هذا الشيء حتما يقع من طريق حلم النجوم يعني الله عز وجل هو بعد مو هو الحاكم مو هو الساحر فقد كتب القرآن ومعنى ما راح نستعين بالله صدقهم بعد ما راح يجي إيه بلي والدعاء بدفع البلاء ما بعد ما راح يجي بلي واستغنى عن الاستعانة بالله بعد نستعين بالله عز وجل في ميل المحبوب ودفع المكروه أقول هو يريد يجي بعد من طريق النجوم هو يجي إلى أن قال أيها الناس إياكم وتعلم النجوم إلا لمن إلا لأي شيء إلا أنه نعرف في الطريق مثل العرب في ذلك الزمان من طريق النجوم كانوا ماذا يسيرون في الأسفار كيف كانوا إياكم وتعلم النجوم إلا ما يبتدى به في برد أو بحر فإنها تدعو يعني النجوم تدعو إلنا يعني تعلم تدعو إلى الكهانة طبعا يكون يتكهن عما يقع، تدعو الى الكهانة جبه الكهن بعد عما يقع. والكامل الكامل هناك يكون يفترض والكامل كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار الى اخره. وقريب من هذا الحديث ما وقع بين الامام علي سلام الله عليه وبين منجم اخر نهاه عن المسير ايضا، فقال عليه السلام في جمله ما ناقش الامام والمنجم الاخر: أتدري ما في بطن هذه الدابة أذكر أم أنثى؟ تدري؟ ها؟ قال من قال المنجم: إن حسبت علمت، يعني إذا أسوى حساباتي ما أكون أقوم أحسب حسابي وأعلم على أنه هذه بطن أكون مش أكون ذكر يوم أنثى. قال عليه السلام: فمن صدقك بهذا القول فقد كذب بالقرآن. تدري؟ شلون كتبت بالقرآن؟ يقول راجع سورة لقمان آخرها تدل علينا خمسة أشياء مختص علم هديمة لله عز وجل. البيت أصلا لا يشترط